مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة. اليوم نتكلم عن موضوع كتاب روبرت سابولسكي مسير أو Determined، وهو يعني نشره قبل عدة أشهر ويحاول أن يجمع كل الأدلة سواء كانت من النيوروبيولوجي من علم الدماغ وميكانيك الدماغ، وحتى من القوانين الفيزيائية، وحتى من علم الاجتماع، كيف أن الإنسان هو فعليا مسير من طفولة إلى الموت. كل قرارات اللي نتخذها تكون مسيرة من عندنا وليست من حرية الإرادة. والكتاب فعلا جميل جدا يعني، ومكثف وفيه كثير من الأمثلة، فحبينا نعلق عليه لأنه سوى ضجة نوعا ما، وحتى سابولسكي سوى كثير من اللقاءات والنقاشات وحتى المناظرات مع العلماء الآخرين. الشيء المهم أن أغلبية الباحثين في كل هذه العلوم لا غير متفقين طبعا مع سابولسكي. هناك قلة فقط من المجمع العلمي مقتنع بأن لا يوجد إرادة حرة، فهذا شيء مهم يعني يجب أن نذكره بالبداية، حتى هو يذكره بالكتاب أيضا. رح نأخذ عدة فصول. أول شيء نعرف ما هو الفعل من الإرادة الحرة، بعدين شوية نتكلم عن الكيميائية التي تحدث في الدماغ عندما نتخذ قرار معين، بعدين نطرح فكرة سابولسكي أنه الإرادة المسيرة، لماذا لا توجد إرادة حرة، بعدين نشوف من القوانين الفيزيائية هل هناك إرادة حرة أو لا حسب القوانين الفيزيائية، ومن ثم نتكلم على الاعتراضات على فكرة الإرادة المسيرة، وخاصة الاعتراضات على أفكاره هو نفسه سابولسكي، ويعني كيف حاول أن يرد عليها. طبعا معنا اليوم ضيفة عزيزة جدا ماريا، يعني هاي ثاني مرة تشرفنا بالقناة، فأهلا وسهلا ماريا.
شكرا جزيلا بلال.
طيب هي راح تشاركنا اليوم في المناقشة. خلي نبدي بتعريف عن المؤلف، فتفضلي ماريا.
صحيح، راح أتكلم شوي عن المؤلف. هو روبرت سابولسكي، هو عالم بارز في مجالات عدة مثل علم الأعصاب والبيولوجيا. هو أنثروبولوجيست، معروف بأبحاثه حول الإجهاد والتدهور العصبي. لديه اهتمام خاص بدراسة البابونات البرية في كينيا لفهم مصادر الإجهاد وتأثيره على الصحة، كما يستكشف التشابهات بين السلوك القهري والطقوس الدينية، ويرى أن الإرادة الحرة قد تكون وهماً، مؤكداً على أن سلوكياتنا محدد بشكل كبير بسبب البيولوجيا، يعني الجينات والبيئة. طبعا البيئة هو يقصد بها البيئة الكولتر أو البيئة السوسيو كولتر أو
المجتمع
الاجتماعية والخبرات السابقة. من أحدث كتبه هو محدد باللغة العربية، هو علم الحياة بدون إرادة حرة. هو مؤلف راديكالي بأفكاره، يطرح فكرة أن قبولنا لهذه الحقيقة يمكن أن يقودنا إلى مجتمع أكثر عدالة ورحمة وإنسانية. رح أتكلم عن المجلات يلي بتنشر أبحاث سابولسكي، وهذا الشيء هو دليل على مصداقية المعلومات يلي رح نطرحها في هذه الحلقة، وأنه هي معلومات علمية مثبتة ب مصادر أولية اللي هي مصادر الجامعية والأبحاث المعترف عليها بالمجامع العلمية. فهو ينشر في مقالات عدة من المجلات، منها National Geographic، The New York Times، Stanford University Magazine، Wired Magazine، و Scientific American. كمان عنده عدة كتب، منها سيكولوجية الإجهاد، بيولوجيا الخير والشر، كيف يفسر العالم تصرفاتنا، من نحن، الجينات، جسدنا والمجتمع، ألعاب التستوستيرون، وغيرها من مسائل بيولوجيا السلوك. سابولسكي يلقي محاضرات عدة في جامعة ستانفورد في قسم الأمراض العصبية وقسم الجراحة العصبية وقسم العلوم العصبية والبيولوجية. اهتمامه مثل ما ذكرنا الجهاز العصبي، دراسة تنكس الخلايا في الدماغ، حماية الخلايا العصبية من الأمراض، تصميم استراتيجية العلاج الجيني يعني الجين ثيرابي.
ممتاز. أنا أيضا تأثرت كثير بكتابه بيهيف أو السلوك، اللي هو أيضا يشرح فيه شلون السلوك يتحدد من الهرمونات وكيميائية الدماغ. وبالحقيقة الفيديوهات اللي سويتها عن كيميائية الدماغ بالبداية قبل 4-5 سنين كلها تعتمد على كتابه بيهيف. وعنده طبعا كثير من المحاضرات على اليوتيوب ولقاءات على اليوتيوب، يعني ممكن من السهولة أن نذهب أو نتفرج على لقاءاته. طيب، في البداية نعرف ما هو فكرة الفعل أو ما يسمى بالأكشن اللي هي تأتي من الكائن الذي يعني يمتلك حرية إرادة أو ما يسمى بالأيجنت أو الأيجنسي. فأنا بصراحة ما شفت ترجمة عربية مقنعة يعني لكلمة الأيجنت غير فكرة أن الفاعل، الشخص الذي يستطيع فعل شيء معين لكن يستطيع أيضا يقرر بدون أي تأثير خارجي، وهذه هي الفكرة المهمة من فكرة حرية الإرادة. فالفعل هو يبدأ بأنه نية intention وبعدين يأتي الفعل action. النية طبعا يجب أن تأتي قبل الفعل لأنك يجب أن تكون عندك نية معينة ومن ثم تقرر أنك يعني تعمل على هذه النية ومن ثم تفعل هذا الفعل. إذن الإرادة الحرة هي هذا القرار الذي يأتي من هذه النية ومن تحليل الفوائد والمضرات من هذا الفعل ومعرفة العواقب أيضا من هذا الفعل. ففكرة الإرادة الحرة تكون يعني متناغمة بشكل كبير مع القوانين المدنية للعقوبات، لأن كل إنسان راح يكون عنده حرية اختيار في أن يكسر القانون وأنه يعرف العقبات، وهو باختياره اختار أن يكسر القانون ولهذا فهو يستحق العقوبة. وهذه الفكرة يعني منطقية جدا وهي الأساس في وضع القوانين من وقت حمورابي إلى الآن.
جميل.
إذا عندك تعقيب.
لا مش هلأ، بس متفقة معك بالرأي.
طيب، يبدأ الكتاب بشرح أول بذرة في فكرة أن الكيمياء أو كيمياء الدماغ يحدث أو يحلل القرار أو حتى ممكن أن يتخذ القرار قبل أن نعي به. وهذه تأتي من تجارب شخص اسمه بنجامين ليبت. هذا الشخص أجرى تجارب على يعني على أشخاص وربطهم بFMRI صورة الدماغ، ويعني طلب منهم يفعلوا عدة أشياء، مثلا اضغط على هذا الزر، مثلا إذا تشوف هاي الصورة يعني مثلا حاول أن تستجيب لهذه الصورة سواء كان بالمشاعر أو لا. كثير من التجارب اللي سواها بداية الثمانينات وطلع بنتيجة أن الدماغ يعمل الكثير من التحليل قبل حصول الفعل، فحتى قبل حصول الفعل تصل مدة قد تصل إلى 10 ثواني. فمثلا أنا أسأل الشخص أنه يضغط على الزر الأحمر مثلا عندما يرى ضوء معين، فشاف أنه قبل أن يبدأ الشخص بالضغط على الزر من خلال الFMRI شاف أنه المناطق التي تتحكم بتحريك اليد مثلا تتفعل 2-3 ثواني قبل أن يتحرك، قبل أن تتحرك ذراع الشخص. وهناك كثير من التجارب التي تثبت هذا الكلام، يعني هذا الكلام ليس فقط من ليبت لكنه كثير من التجارب اللي صارت بعده أثبتت هذا الكلام. هناك تجارب أيضا حتى للذاكرة، الهيبوكامبس وهو ما يسمى بقرن آمون موجود في الدماغ القديم، هذا هو يعني يكون المحرك الأساسي للذاكرة. فشاف أن الهيبوكامبس يتفعل بثانيتين قبل أن يتذكر يعي شخص بذاكرة معينة، بمعنى أن الدماغ فعليا استرجع هذه الذاكرة وضعها في الهيبوكامبس وحضرها حتى الوعي يستلم هذه الذاكرة وينفذ ما يريد هذا التحليل، هذه العمليات كلها. في النهاية الوعي فقط ينفذ هذا الفعل ولا يقرر أن ينفذ هذا الفعل. فهناك فرق كبير ما بين الوعي الذي نحن نشعر به أنه نحن قررنا هذا الشيء، لكن فعليا ما شافوا ليبت أن الدماغ قرر قبلنا، قبل أن نعي بهذا القرار. تجربة أخرى، إذا طبعا حركة الذراع في القشرة الدماغية هي ما يسمى بالصدغ يعتقد، فهاي المنطقة اللي هي مسؤولة عن تحريك كل عضلات الجسم، فإذا يعني هناك منطقة معينة لتحريك مثلا ذراع اليمين، فشافوا إذا يعني ستيمولايت وضعوا إشارات كهربائية رفيعة جدا على منطقة معينة، فالذراع الكائن تتحرك يعني بشكل لا إرادي، يعني لا يستطيع أن يسيطر عليها، لكن الشخص سيشعر أنه هو الذي حرك ذراعه ولم تحرك بالقوة أو بدون أي. فهذا شيء غريب، هذا يعطي أن الفرونتر لوب أو مكان الموجود فيه الوعي الإنساني عادة يشعر بأنه هو الذي يقرر هذه القرارات، مع أنه لم يقررها هو. يعني في هذه التجربة الشخص الذي يعطي هذه الإشارات هو الذي قرر أن يحرك الذراع. طيب، أتكي أي ملاحظة؟
نعم، طبعاً روبرت سابولسكي هو يعتقد بالمحددات التي تحدد اتخاذ القرار والسلوك عند البشر. هي المحددات هي محددات بيئية أو محددات جينية. الأشخاص اللي عندهم نقص في الدوبامين يقومون بتحريك جسدهم لا إرادياً، فهذا هو دليل من الأدلة اللي بتثبت أنه نحن سلوكنا already محدد، already ما عندنا free will، لأنه الدوبامين ناقص، وبالتالي هذا سبب جيني، خلل جيني يؤدي إلى فرط النشاط وقلة التركيز. يعني هذا الشخص ممكن مثلا ما يقدر يعمل أي شيء، بس بيضل هايج، بيضل بيحرك حاله، عنده فرط نشاط. والموتوريسك سيستم ما حكيت عنه بالعربي، ما بعرف شو هو الموتوريسك، اللي هو القسم تبع الدماغ المسؤول عن الحركات الجسدية، لا يوجد كنترول عليه أبدا نهائيا، فبسبب خلل جيني.
نعم، وهذه الفكرة أن أي خلل ليس فقط في الدوبامين، لكن أي خلل في الخاصة البريفرونتال كورتكس أو الفص الأمامي راح يسبب مشاكل كثيرة في كيفية اتخاذ القرار، في حتى المنظومة الأخلاقية للشخص، في مقدرته على كبت مثلا مشاعر التي تؤدي إلى أفعال سيئة جدا. فهذه أيضا أتت من أبحاث وتجارب كثيرة. يعني الخصم الخلاصة هذه التجارب أن الفص الأمامي هو المسؤول عن القرار النهائي، طبعا ليس الوعي بالقرار النهائي، يعني الفص الأمامي هو فعليا هو الذي يقرر ماذا سيكون قبل أن يعني نعي أن نحن بهذا القرار. والمناطق التي تؤثر أيضا هي مثل ما ذكرت ماريا مستقبلات الدوبامين. طبعا هناك هرمونات أخرى مثل الأوكسيتوسين، نيروبورفرين اللي هو مثل الأدرينالين، أو طبعا هرمونات الجنسية، كل هذه تؤثر على القرار النهائي الذي سنأخذه. هو يركز على منطقتين في الفص الأمامي، المنطقة يسميها DLPFC dorsolateral أعتقد هو فقط يعني اسم يحدد موقع فقط. والجزء الآخر هو VMPFC. فالDLPFC هو مسؤول عن اتخاذ القرار من المعلومات التي تأتي من الفصوص القشرية، من قشرة الدماغ، يعني كل المعلومات التي حللها الدماغ قبل أن يتخذ هذا القرار تذهب إلى DLPFC، واللي هو موجود في أعلى الفصل الأمامي في الصورة. VMPFC هذا متصل بالدماغ القديم، فهو متصل بالمشاعر القوية مثل الأميجدلا اللي هي تعطينا مشاعر الخوف قلق، الإنسولا اللي تعطينا مشاعر القرف أو الإشمئزاز. فهذا يعطي ما هي المشاعر المرتبطة بهذا القرار. فإذا كان هناك مشاعر قوية أنه يجب أن أتخذ هذا القرار، فتشوف الـ VMPFC راح ينتصر لأن المشاعر قوية. لكن إذا مشاعر لم تكن قوية جدا، فتشوف الـ DLPFC اللي هو يأخذ فقط من المعلومات راح ينتصر. هذا الكلام ليس يعني فقط افتراضي، هذا كلام مثبت بالتجارب، وحتى معروف من كل التلف اللي يصير به من المرضى اللي صار عندهم تلف، فمثلا من حادث سيارة، من جينات معطوبة، أو من فيروسات أو مرض أدى إلى تلف هذه المناطق. فتشوف التلف اللي يصير بالمنطقة DLPFC اللي هو المنطقي المعلومات، تشوف الإنسان فقط يعني المشاعر تغلب على كل قراراته. فمثلا ممكن أن يعني يكون مدمن بشكل سريع وسهل جدا، الشعور باللذة والسعادة من الدوبامين تدفعه لعمل أي شيء، حتى ممكن أن يكون مجرم بسهولة فقط لأنه صار تلف بهذه المنطقة. التلف اللي يصير VMPFC اللي هو المشاعر، الإنسان لا يشعر بأي مشاعر يعني مرتبطة بالعمل المعين، فمثلا لا يشعر بالخوف، فقد يعمل أشياء خطرة جدا لأنه لا يشعر بأي خوف. وليس فقط الخوف، لكن تقريبا كل المشاعر تكون يعني لا تؤثر على قراراته. هذا شيء مهم لأننا كائنات تدفعنا المشاعر بشكل كبير لاتخاذ القرار. فهناك مثلا، وتقريبا يعني هاي فقط جزئين، لكن مثل ما ذكرت ماريا، أي مشكلة بمستقبلات الدوبامين في أي منطقة راح تشوف تأثر على سلوك الإنسان، حتأثر على القرارات، حتى كما ذكرت على الأخلاق والمنظومة الأخلاقية. فدراسة أجرت لقضاة يحكمون على مساجين بالإفراج لحسن السلوك، ما يسمى بالبارول سيستم، وهذا موجود تقريبا في العالم كله. فشافوا أن القاضي إذا يعني حكم على شخص بعد تناول الطعام مباشرة، فهناك 65% القاضي سيحكم على السجين بالإفراج، بأنه يعطي الإفراج لحسن السلوك. لكن إذا بعد عدة ساعات من تناول الطعام، يعني القاضي يكون مجهد متعب، خاصة في نهاية اليوم، فالدماغ لا يريد أن يفكر، لا يريد أن يصرف طاقة حتى يحلل أو يفكر، يريد أن يأخذ بنتيجة سريعة. فبالنسبة للقاضي النتيجة السريعة هو لا، أرجع للسجن، مرفوض. وفعلا هذا ما شافوه، أنه 0% القاضي أعطى إفراج لأي مسجون في نهاية اليوم. فهناك أمثلة كثيرة حتى للأطباء، الطبيب في نهاية اليوم يكون يعطي أدوية بشكل أسرع وأسهل، سواء كانت أدوية تخفيف ألم أو أنتيبايتك أو حتى أوبيويد، لكن في بداية اليوم لا، يحاول أن يحلل الحالة المرضية، يعني ولا يعطي مثلا pain medication بشكل سريع، لأنه يعني الأوبيويد والpain medication ليس يعني أدوية الألم ليست جيدة، ليست مضرة يعني هي على المدى البعيد. فهذا يعني يعطي أدلة كثيرة فقط من تجارب على البيولوجيا، أننا فعليا الوعي فعليا ليس هو من يتخذ القرار، وحتى ممكن أن يغير كيفية اتخاذ القرار.
صحيح. بالنسبة للموتوريسك سيستم، يعني الجهاز المسؤول عن الحركة، فبيكون القسم الأيسر بالفرونتال لوب هو، عفوا، القسم الأيسر هو المسؤول عن
الجزء الأيمن من الجسم.
الأوامر، والقسم الأيمن هو inhibitor، هو المسؤول عن وقف الحركة. فبس حبيت أضيف هذا.
نعم. والمثال اللي ذكرته ماريا أنه الإنسان اللي عنده عطب الدوبامين ممكن يتصرف بشكل يعني طاقة أكثر، ولا يستطيع أن يكبت أو يخفت هذه الطاقة، هذه معروفة بمرض الـ ADHD بشكل واضح جدا، وهناك كثير من البحوث على هذا الموضوع، وحتى الأدوية التي تعالج أو هذه هؤلاء المرضى هي فعليا أدوية تزيد من نسبة الدوبامين المتبقية بين موصلات العصبية، حتى يصير عنده دوبامين أكثر حتى يتغلب على هذه الحالة. فهذا الشيء يعني مثبت بالتجارب العلمية. طيب، إذن ما هي فكرة سابولسكي؟ أن ما هي الإرادة المسيرة؟ إحنا أخذنا المثال اللي ذكرناه بالبداية عن الإرادة الحرة، هو الشخص المجرم الذي يرتكب عمل إجرامي. فهو يقول، سابولسكي يقول أن النية لاتخاذ القرار هي ليست يعني تحليل جيد أنه لماذا هذا الشخص اتخذ هذا القرار السيء، هي ليست نقطة البداية. وهذا ما تركز عليه مثلا فكرة الإرادة الحرة، أنه اتخذ هذا القرار ولهذا فهو مجرم. فهو يقول أن هذه النية لم تأتي من فراغ، هذه النية أتت بناء على خبرات سابقة. وأنا دائما أقول أن الدماغ يكون موديل للعالم الخارجي، هذا الموديل يتشكل منذ الطفولة ويبدأ بالتعقيد خلال الطفولة والمراهقة، ويكتمل تقريبا وينضج في عمر 25 تقريبا بشكل معدل، وهذا الموديل هو الذي يصنع هذه القرارات. من هذا الموديل نحن نستنتج القرار الذي نأخذه في أي حالة من الحالات التي تجابهنا بالحياة. الشيء المثير أن الإنسان يستطيع تغيير هذا الموديل باستمرار طول حياته، ممكن أن يغير هذا الموديل، وهذا شيء مهم جدا راح نذكره بالنهاية. فالإنسان دائما يعدل ويصلح بهذا الموديل طول حياته. أنت دائما 24 ساعة باليوم، أنت دائما دماغك وليس أنت، يعني ليس الوعي لكن الدماغ يحلل كل المعلومات ويعدل بهذا الموديل. إذن هذا الموديل هو الذي يخرج منه القرار. إذن الأحداث السابقة التي حصلت في طفولتك والتي كونت هذا الموديل، والتي حتى راح تأثر على مثلا هل يعني ستذهب إلى خط الجريمة أو لا، إذا كانت طفولتك سيئة مثلا جدا، إذا انتهى بك الوضع إلى مثلا سجن أو إصلاحية في عمر المراهقة، فهناك احتمال أكبر بكثير أنك ستنتهي إلى حياة إجرامية عندما تكبر. وبالنهاية شوف، بالنهاية قرارك أن ترتكب عمل إجرام أتى تبعا إلى كل هذه السلسلة من الأحداث. وهنا يقول سابولسكي أنه 90% من هذه الأحداث حدثت لك وأنت مسلوب الإرادة تماما. يعني معروف الطفل المراهق يعني هو مسلوب الإرادة ولا يفكر، هو فقط يستلم معلومات، وكل تفكيره وإرادته هو فقط انعكاس للأفكار الاجتماعية، المثاليات، الأخلاق الاجتماعية، الأديان، هذه كلها تفرض علينا المنظومة الأخلاقية اللي يجب أن يؤمن بها. بعد 25 ممكن أن نغير، لدينا القدرة على تغيير هذه المنظومة، لكن بعد 25 أنت ممكن أن ترتكب هذا العمل، أو حتى قبل 25 أنت ممكن أن ترتكب هذا العمل. فإذا ارتكابك لهذا العمل كان نتيجة لأحداث وأنت كانت إرادتك فيه مسلوبة. هذه هي الفكرة الأساسية اللي يطرحها سابولسكي، واللي هي أنا مقتنع تماما بهذه الفكرة، أن كل الأفكار الأخلاقية والمنظومة الأخلاقية كلها فرضت علينا منذ الطفولة، بحيث حتى وإن غيرنا العقائد من الخارج، يعني أنت كنت ملحد صرت متدين، متدين صرت بوذي، بوذي صرت علماني. هذا قد يؤثر طبعا على أفكارك النهائية، لكن التربية هي التي تصنع المنظومة الأخلاقية. إذا تربيت بطريقة فستكون دائما تميل إلى الأعمال الخيرة، فبغض النظر عن دينك، بغض النظر عن معتقدك، أنت دائما ستفعل أعمال خيرة. أما إذا كنت متربي بشكل بطريقة سيئة جدا صنعت منك سوسيوباث، أو إذا كنت بالجينات سايكوباث، فأنت ستميل إلى عمل أعمال لا أخلاقية أيضا بغض النظر عن دينك أو معتقدك الأخلاقي. هذا الشيء أنا أشوفه بشكل واضح جدا في المجتمعات اللي أتفاعل معها، وأيضا موجود ومثبت بتجارب كثيرة في علم الاجتماع.
بلال، في دليل بيعطيه روبرت تابولسكي عن حرية الإرادة، بيقول دائما هل يا ترى أنتوا اخترتوا أنه تنخلقوا على هذا، تجوا على هذا الكون؟ هل يا ترى كان عندكم إرادة أنه تختاروا الحياة؟ هل كان عندكم إرادة أنه تبيتوا 9 شهور بأرحام أمهاتكم؟ هذا لما الشخص بيفكر بهالطريقة، هيدا أكبر دليل على وهم حرية الإرادة، لأن إحنا ما نوجدنا بهالحياة باختيارنا، وإنما باختيار والدينا. كمان بالنسبة للزمن، الزمن بيعتبر أسبكت كتير مهم بأبحاث روبرت سابولسكي. روبرت سابولسكي بيقول، حتى أنت عطيت مثال جدا حلو عن القضاة يلي والدكاترة يلي بيعطوا ريسبت بمواعيد معينة تبعا لارتفاع السكر بالدم من خلال الطعام اللي بياكلوه، لكن روبرت سابولسكي كمان عطى اكزامبل على الزمن، كيف الزمن بيحدد السلوك. مثلا يعني الزمن قبل ثواني، انت شو اكلت قبل شوي، كيف كانت مستويات السكر بالدم، هيدا قبل ثواني. قبل شهر اذا انت كنت، اذا الشخص كان يتعرض لإجهاد قبل شهر أو قبل شهرين، الإجهاد العصبي بيخلي الأميجدلا تتضخم، وبالتالي طالما الأميجدلا already هي متضخمة، فهي رح تسيطر على الفرونتال لوب، هي رح تسيطر على السلوك، هي ما رح تخلي
مشاعر الخوف تكون صحيح. كبيرة وقوية جداً.
نعم. يا صحيح، هي ما رح تخلي الفرونتال لوب يفكر بطريقة لوجيك، يفكر بطريقة منطقية ومن ثم يتخذ القرار، وإنما سوف يقوم بالتصرف بشكل عشوائي وبشكل يستجيب للإمبولس، للدوافع، وليس بشكل عقلاني. هلأ روبرت سابولسكي كمان لما بيحكي عن أسبكت الزمن بيرجع لورا، بيقول أنت لما انخلقت ببطن أمك، إذا أنت كان بيعطي مثال، بيقول إذا الأم كانت بتاخد مخدرات، الطفل أو ما رح أجيب مثال المخدرات، رح نضل على مثال الستريس، الإجهاد العصبي. بيقول لما الأم بتكون معرضة للإجهاد العصبي، بلال، الطفل بيطلع أوريدي عنده قابلية للإجهاد، أوريدي عنده قابلية للقلق، أوريدي عنده تغير جيني حصل بسبب التغير البيئي، أدى إلى أنه هذا الطفل ممكن ما يروح على المدرسة، ممكن يروح على المدرسة ما يقدر ينجح، ممكن يخلق مجرم بالمجتمع بسبب أنه الأم كانت تتعرض لإجهاد مستمر، وهذا الإجهاد سبب تغير فيزيائي بالستركتور تبع الدماغ، بالمنظومة الدماغية تبعه، أدت أنه تضخم الأميجدلا يسبب مثلا ADHD عند هذا الشخص، ما بعرف بالإنجليزي ADHD ADHD فرط نشاط وقلة تركيز. فبالتالي ممكن هذا الشخص يكون مدفوع بدوافعه لسلوك إجرامي لإشباع البيلونينج سيستم، النظام الريورد بالإنجليزي ريورد سيستم، المعتمد على الدوبامين،
اللذة أو السعادة تأتي من
صحيح.
الدوبامين.
نعم صحيح، فهو تجيله لذة أو تجيله إشباع من خلال أنه يقوم بهيدي الأعمال الآنية، وبسبب عدم قدرته على التخطيط والتفكير المنطقي، ولأنه الفرونتال لوب تبعه كله بلال بيكون بلوك ما بيشتغل، الأميجدلا هي شغالة، فايت أور فلايت مود هو الشغال، فبيخلي هذا الشخص يقوم بأعمال إجرامية، ومن خلال هيدي الأعمال لما بيحصل على مكافآت بيكون الريورد سيستم تبعه شغال 24
شغال
ساعة
أكثر. هذا الشيء نشوفه حتى عند المراهقين، لأنهم الفرونتر لوب أو الفص الأمامي لا يكون ناضج بشكل نهائي، النضوج يحصل بال 25 بشكل معدل، ولهذا نقول أن الإنسان تكتمل هذه المنظومة الموديل بعد سن ال 25 أو يستطيع أن يفعل بها تغييرات. فالمراهق ممكن أن يفعل أشياء تقود إلى الإدمان بشكل أسرع بكثير من الإنسان الناضج بعد ال 25، يعني مثل الإدمان على الكحول أو المخدرات، الإدمان على قيادة السيارات بسرعة كبيرة. يعني هذه إحصائيات موجودة ومثبتة، يعني ليست فقط رأي.
صحيح. كمان في شغلة بدي ضيفها هون، أنه الخبرات الحياتية قادرة على تغيير الدماغ بشكل فيزيائي، مما يؤثر على السلوك واتخاذات القرار، يعني واتخاذ القرار، يعني أي تغير في البيئة فهو يؤدي بالمطلق إلى تغير فيزيائي في الدوائر. نعم. في الدوائر تبع الدماغ، لذلك نعم. أنا دائما بقول أنه حتى لو الشخص كان عنده شوية صعوبات بالتعلم، لكن لما يحاول أنه يلزم نفسه أو يجبر نفسه أنه يتعلم، فهو بالتالي يضيف 30 نقطة لقدراته للذكاء تبعه، فهيدا بيؤدي إلى تغير فيزيائي بالبانور بالدوائر بالدوائر الدماغية أو بالسينابسس بالخبرات نعم. الحياتية،
الروابط ما بين الخلايا العصبية،
الروابط شكرا
نعم.
الروابط
نعم.
بين
نعم. وهي نشوفها بتجارب، مثلا التجارب اللي صارت بأمريكا، الناس اللي ولدوا في مجتمع كلهم بيض عادة عندهم عنصرية ضد السود، فتشوفوا من الطفولة يتعلم الأفكار التي تؤدي به إلى أن يكون عنصري عندما يكبر. فالفكرة أن السود كلهم كسالة، كلهم مجرمين، كلهم لا يريدون العمل، كلهم فقط يريدون سرقة وقتل، هذه الأفكار يعني تبنى وأنت طفل. عندما سووا التجارب على هؤلاء الناس وشافوا صورة واحد أسود، الأميجدلا رأسا تفعلت بشكل كبير بدون ما يشعر، بدون ما يوعى الشخص، بعد يعني فترة قليلة جدا، 20 إلى 100 ملي سكند. لكن بعدها تشوف أن الفص الأمامي يتفعل ويخفت هذه الإشارات التي تأتي من الأميجدلا، لأن هذا الشخص سيقول هذه صورة فقط، فهو ليس خطر فعليا، لكن مشاعر الخوف يعني موجودة واستجابة سريعة حتى قبل أن يقرر الإنسان ماذا يفعل. هذه أيضا موجودة عند الدول الشرق الأوسط، فكرة الكراهية لليهود مثلا أو للغرب، هذه تزرع في الطفل عندما يكون صغير، وتزرع مع صور بشعة مثلا للحروب التي صارت، كلها صور فلسطينيين وجثث وقتلى من العرب والفلسطينيين. شيء طبيعي أنت عندما ترى أي موضوع أو أي كلام أو أي صورة تعطي فقط منظر شخص يهودي ليس إسرائيلي، قد يكون شخص يهودي يعيش خارج إسرائيل، أنت المجدلة ستكون بشكل قوي، وحتى ليس فقط خوف، لكن حيصير عندك شعور الكره والعنف بشكل سريع. قد إذا عند فصل أمامي قد يهبط هذه، لأن هذه فقط صورة وليست خطر ولا تحتاج منك أن تكون يعني أن تفعل شيء، لكن هذا شيء موجود ومثبت بالتجارب،
صحيح،
بكثير من التجارب.
صحيح. وروبرت تابولسكي دائما بيحكي عن الأشخاص الأفريقيين الأمريكان يلي بيكون عندهم وش أكثر بتشبه الستيريوتايب الأوجه النمطية أو عندهم دراكس بتشبه مثلاً الأفريقيين أو الغامقين، فهن أكثر بيكونوا معرضين للظلم وبيكونوا معرضين لل confirmations bias، يعني اللي انت already بتعامله بطريقة انه كأنه هو مجرم حتى لو هو ما قام بفعل إجرامي، يعني انت تقوم بمعاملته مش على السلوك بس على الشكل، كيف شكل وشه، هل شكل وشه بيشبه السود أكثر فأنت بتقوم بمعاملته على أساس أنه هو مجرم. كمان سبولسكي عطى مثال آخر عن الشكل، بيقول السيمتريسك فيس، اللي عنده سيمتريسك فيس اللي عنده وش حلو، الأشخاص أحياناً كتير غير واعيين بسلوكهم وأحياناً واعيين بسلوكهم، بس أغلب الأحيان غير واعيين يقوموا بمعاملة الشخص بطريقة ألطف، يقوموا بإعطائه مميزات أعلى، يقومون بالسلوك اللي هو أكثر قابلية للمشاركة للتعاون من السلوك الأكثر عدوانية أو السلوك الأكثر منافسة، فما يحاولون أنه ما يتنافسوا مع هذا الشخص وإنما يقومون بالتعاون أكثر مع الشخص يلي بيكون مثلا شوي
ملامح جميلة
وعنده symmetric face. نعم. هو بحب دائما سبولسكي يحكي على symmetric face.
نعم، هناك كثير من التجارب على هذا الموضوع. نعم نعم
صحيح، فهيدا كمان محدد مسبقا من قبل الجينات، انت لا تختار شكلك بلال، انت نعم. تخلق على نعم. هيدا الشكل او على هيداك الشكل.
نعم.
وكمان
نعم.
بالنسبه للاشخاص البيض البشره احيانا كتير بيعطي مثال انه كل ما كان الشخص ابيض كل ما الشخص الابيض الثاني يقوم بالتعاطف معه اكثر، يقوم بالثقه فيه اكثر، الاميجدالا تكون غير مفعله وبالتالي هو يشعر بالامان اتجاه الأشخاص يلي ينتموا لنفس الجروب لنفس الجينات اللي بيتشاركوا نفس الجينات
بصفة القبلية. نعم
صفة القبلية صحيح 100%. نعم. وبالنسبة للأميجدلا والإنسولا يلي حكيت عليهم، الأميجدلا هي المسؤولة عن الفايت أور فلايت مود، المسؤولة عن المشاعر والذاكرة اللي تختص بالمشاعر. بينما الإنسولا بحب كمان وبحكي على الإنسولا روبرت سابولسكي، الإنسولا هي مسؤولة عن مشاعر القرف. بيقول سابولسكي انه تخيل انه اذا انت كنت بغرفة جيت بدك تزور اي شخص، فانت عم بتفوت لبيته للمرة الاولى، انت ما بتعرف الشخص، فانت قمت بشم رائحة كريهة، فهيدي الرائحة الكريهة يلي انت بتشمها رح تفعل الانسولا تبعك ورح تفعل شعور الاشمئزاز عندك، وبالتالي انت ما رح تثق بهذا الشخص وانما سوف تفعل مشاعر الخوف ايضا، لانه صار عندك مشاعر اشمئزاز فانت ما رح تقوم بالتعاون مع هذا الشخص وانما رح تخاف منه، رح تبتعد، رح تحاول انه تتجنبه. فهيدا كمان بحدد السلوك، هو مثال على مثال على المحددات اللي بتحدد شو كيف رح نقوم بسلوك
أو نتصرف. نعم
سلوك. نتصرف صحيح.
وأعتقد أن فكرة العنصرية هي تأتي من هذه الأفكار، يعني بالنهاية أنت ستأخذ قرارات رح فعلا تؤذي العنصر الآخر الذي قد لا يرتك قد لم ير يعني يعطيك أي مضرة، يعني من هنا تبدأ التصرفات العنصرية.
صحيح 100%. هلأ هون في عنا فكرة الإرادة المسيرة من وجهة نظر
اجتماعية.
البيئة. نعم. البيئة الاجتماعية أو طريقة كيف بتفكر المجتمعات من خلال العلم تبع الاجتماعي النفسي، أو هيك يعني ترجمته باللغة العربية. الانسجام والتعاون والتضامن الاجتماعي يعتبر حيث يعتبر الفرد جزءا لا يتجزأ من المجموعة في المجتمعات القائمة على الأفكار الجمعية والعادات والتقاليد، تشمل مثلا الانتماء للعائلة، الانتماء للطائفة، المجتمعات القبلية وهلما جرى. في هذه البيئات يكون من المألوف أن يعرف الأفراد أنفسهم من خلال علاقاتهم الاجتماعية، مثلا أنا ابن لهؤلاء الوالدين، أنا عضو في هذه العائلة، أو يعني من هال، أو مثلا أنا سريانية، أو أنا أنتمي لهذه القبيلة أو لتلك القبيلة أو وهلم جرة. يعني الشخص لا يعرف نفسه من خلال الفعل أو الرول،
من خلال أعماله أو إنجازاته. نعم،
إنجازاته بالمجتمع، وإنما يعرف نفسه من ناحية أكثر عائلية، قبيلية، دينية مثلا. وهلما جرى. فمن ناحية أخرى، الثقافات الفردية تميل إلى تحديد هويتهم استنادا للإنجازات يلي الفرد قام بها، مثلا أنا معلمة، أنا مهندس، أنا طبيب، وهلما جرى. هلأ هاي الثقافات تشجع على الاستقلالية الذاتية والتميز الفردي والإنجاز. الأشخاص مثلا في هذه البيئات يفضلون أنه يحققون أو ينجزون أكثر بما يتعلق بالمهنة أكثر، يعني يكون عندهم دوافع لتحقيق أنفسهم مهنيا بالمجتمع، ولا يهمهم نظرة المجتمع لهم. يعني ممكن مثلا لا يأبهون في نظرة المجتمع، لأنه المجتمع لا يعتبر جزء فعال في تقييم الشخص، وإنما إنجازات الشخص هي التي تقيم الشخص. نعم. وليس المجتمع. نعم. وهذا يختلف، لأنه بالمجتمعات مثلا إذا أخذنا مجتمعات الميدل إيست، هي مجتمعات قائمة على العادات والتقاليد والأعراف والعيلة والعشيرة والقبيلة وأهل المجرة والطبيب والمعلم، شو هن النظرة يلي رح يأخذوه على هذا الشخص إذا هذا الشخص قام بتصرف معين. فهذا الشخص رح يتعرض إلى نفي اجتماعي، وبالتالي الحكم على هذا الشخص من خلال التصرفات تبعه. فمن النادر أنه هيدا الشخص يقوم بالتفكير النقدي، أو هيدا الشخص أنه ينتقد العادات والتقاليد ويتجرأ أن يشهر هيدا النقد. ليش؟ لأنه رح يتعرض للنفي الاجتماعي، والنفي الاجتماعي يسبب ألم، يسبب ألم نفسي، ويسبب بالتالي ألم فيزيائي. يعني الدماغ يقوم بإفراز النواقل العصبية والهرمونات المسؤولة عن الشعور بالألم. تخيل، تخيل يا بلال. فلذلك لا يجرؤون على انتقاد العادات، الدين، التقاليد. هم يخلقون بهذا الدين ويموتون على هذا الدين، لا يجرؤون بالشهر انتقاد هذه المجتمعات. الفرق بين المجتمعات الفردية أنه لا يأبهون، هم يستطيعون الانتقاد وهم يأبهون فقط في الإنجاز على الصعيد الفردي والمهني، والاستقرار الاقتصادي هو شيء جدا مهم. لكن المجتمعات الفردية الاستقرار الاقتصادي فيها هو نابع من الفرد، فعمل الفرد يعطي الفرد استقلال اقتصادي. لكن المجتمعات الجمعية الفرد يحتاج إلى التعاون مع أفراد الجماعة ليحصل على استقلال اقتصادي. يعني روبرت سابولسكي بالكتاب تبعه بيحكي عن المجتمعات اللي كانت بالصين تزرع رز واللي كانت عم تزرع قمح، فلقوا انه المجتمعات اللي كانت تعتمد على التعاون بين افراد المجموعه كانوا دائما يتصرفون بسلوك معين. مثلا كانت تصرفاتهم تابعه من المجتمع الجمعي، كانت حتى تفسيرهم لبعض الفينومينا كانت نابعة من البيئة الاجتماعية يلي هن كانوا بيعيشوا بيها، وإنما الأشخاص التانين يلي كانوا بيزرعوا قمح كانوا أكثر استقلالية وكانوا أكثر فردانية. فهو كان بيعرض بكتابه هيدا المثال عن الثقافات. نعم. وكيف بتأثر الثقافات على السلوك.
نعم.
والاستقرار الاقتصادي.
نعم. شيء اللي أحب أذكره أن القبلية هي غريزة إنسانية، ليست شيء نتعلمه بالطفولة. نحن تطورنا لملايين السنين على أننا نعتمد على العشيرة، نعتمد على شخص يعتمد على الآخر، لأنه لا يستطيع الإنسان العيش بمفرده، لا يوجد إنسان يستطيع العيش بمفرده. فهذا هذه الغريزة تطورت معنا، ولهذا نحن نستعملها الآن حتى نكون هذه القبائل. يعني ممكن أكون عدة قبائل في وقت واحد، يعني ممكن أقول أنا يعني شخص مثلا عربي أو من قبيلة كذا في العراق، ومن ثم أقول أنا شخص سني، فأنا هناك قبيلة أكبر، ومسلم قبيلة أكبر، شرق أوسط قبيلة أكبر، حتى أصل إلى الإنسان، أنا قبيلة الإنسان. فكل هذه القبائل موجودة عندك، وطبعا مخزنة في هذا الموديل اللي تتعلمه وأنت طفل. المشكلة أن المجتمع يسلب إرادتك، هذه المشكلة. وهذه يعني كثير أثبت في تجارب كثيرة، من ضمنها الباحث التركي سليمان، مع الأسف نسيت اسمه الأخير، لكن هاي البحوث سواها بالخمسينات، مشهورة جدا، أن ضع شخص مع مجموعة من الممثلين وهو لا يعرف طبعا، وأعطيهم نوع، اسألهم نوع من السؤال مطروح، والجواب هو سهل، يعني مثلا نقطة أو خط معين أو شيء، ويسألوا هل هذا الخط أكبر من هذا الخط، هل يعني سؤال منطقي سهل الجواب عليه. إذا كانت الأغلبية تعطيك جواب خاطئ، فهناك 50% احتمال أنك تذهب مع الأغلبية. هذا ما وجده بالتجارب، وهذه مصيبة، لأنك فعليا يعني سلبت حتى إرادة التحليل، حتى إرادة الإجابة السريعة التي تكون سهلة، يعني لا نحتاج إلى تحليل ونجيب بشكل، حتى هذه أيضا تسلب مع المجموعة، لأن الإنسان بشكل غريزي يريد أن يكون مع مجموعة، مع قبيلة، ولا يريد أن يعيش بمفرده. فهذه هي هيمنة وقوة تأثير القبيلة على الإنسان. طيب
نحن احتجنا لهي الغريزة لما كنا hunters and gatherers.
نعم كانت مهمة جدا. نعم
للسيرفايفل. صحيح. أنا رح كمل هون فكرة الإرادة المسيرة، تأثير الثقافة الجمعية والفردية على سلوكيات الأفراد. في بعض الـ variables يلي ممكن تتأثر. صحيح. فهي الـ variables هي مثلا اتخاذ القرار يتأثر في طبيعة الثقافات. مثلا الثقافات الجمعية تعتمد على مصلحة المجموعة، بينما الثقافات الفردية تركز على المنفعة الشخصية. والمنفعة الشخصية هي أنه واحد يفكر pragmatically، يعني ما يحكم بشكل شخصي أو ما يستخدم المشاعر، وإنما يستخدم نظرية المنفعة pragma. والمجتمعات الفردية هي قائمة أصلاً على أسس البراغما، ما هو الشيء الذي يحقق أكثر منفعة لي، سوف أقوم بهذا السلوك لأنه هذا السلوك رح يسبب لي أكبر منفعة وأقل ضرر. طبعاً إدارة النزاعات حكيت عنها قبل شوي، في الثقافات الجمعية يفضل تجنب المواجهة للحفاظ على الانسجام في المجموعة، لأنه هذا مرتبط بالبقاء الاقتصادي. يعني أنت عم تعمل سيرفايف لما أنت عم تتعاون مع المجموعة، وتتعاون مع المجموعة لما أنت لا تنتقد العادات والتقاليد والدين تبع المجموعة، فبالتالي أنت منسجم مع المجموعة، وخلافات أقل دليل على سيرفايفل أكبر أو أعلى، لأنه تعاون أكبر، اقتصاد أفضل، بقاء. العلاقة والشبكات الاجتماعية، في الثقافات الجمعية العلاقات تتميز بالتماسك والولاء طويل الأمد مقابل الانتقائية والتركيز على الاهتمامات الفردية في الثقافات الفردية. التطور الذاتي وتقدير الذات، في الثقافات الجمعية مستمدة من الانسجام الجماعي مقابل الإنجازات الشخصية، هي حكيناها. الدوافع والطموحات كمان حكينا عليها. أهداف المجموعة في الثقافات الجمعية هي أهم من طموحات الفرد، والعكس صحيح. التكيف والابتكار، المجتمعات الفردية تنجز أكثر، تبتكر أكثر، أكثر منافسة، بينما الثقافات الجمعية تعتمد على العادات والتقاليد والتغييرات لا تحصل بنفس الوتيرة مثل الثقافات الفردية. الثقافات الفردية تحصل فيها تغيرات على الصعيد المجتمع، بينما لا تحصل تغييرات في الثقافات الجمعية. الثقافات الجمعية بحاجة لتغييرات تأتي من قمة الهرم، يعني لازم يكون في حدث سياسي جدا كبير لحتى يصير في تغير مجتمعي، وإلا ما رح يحصل أي تغير. هي مجتمعات راكدة لا تتغير ولا تحب التغير، لأنه التغير بالنسبة لهي المجتمعات معناه بقاء، لا يعني عدم القدرة عن البقاء أو العزل الاجتماعي وبالتالي الألم الاجتماعي وبالتالي الألم الفيزيائي. ففهم هي الاختلافات ضروري للتوصل والتعاون الفعال عبر الحدود الثقافية، إذ لا يؤثر الانتماء الثقافي بشكل مباشر على كيفية تصرف الأفراد وتفاعلهم مع الآخرين. عندك تعليق بلال؟
ممتاز. خلي نتكلم شوية سريع عن القوانين الفيزيائية. فالكتاب أيضا يذكر أن القوانين الفيزيائية هي أيضا مسيرة، بمعنى أنك ممكن باستعمال قوانين خلينا نقول كلاسيكية، قوانين نيوتن، ماكسويل، قوانين الكهرباء مثلا، كل هذه القوانين ممكن أن نتنبأ بالمستقبل ما لا نهاية والماضي ما لا نهاية باستخدام هذه المعادلات وبمعرفة initial condition أو الصفات الأولية لهذا الجسم مثلا. فإذا عدنا جسم مع الصفات الأولية اللي هي مثلا الكتلة، السرعة، كذا، ممكن باستعمال قوانين أعرف بالضبط أين سيذهب هذا الجسم وكيف سيتصرف بالمستقبل. وهذا يعطي أن كل شيء يتبع هذه المعادلات الرياضية، ونحن أيضا جزء من هذه الأشياء، نحن أيضا أجسام موجودة داخل هذا الكون وأيضا خاضعين لنفس القوانين الفيزيائية. فباستخدام قوانين الكلاسيكية نيوتن لا يوجد شيء اسمه حرية إرادة. إذا أخذنا قوانين أينشتاين النسبية تصبح المسألة أسوأ وتصبح أقرب إلى المسير منه إلى حرية الإرادة، لأن معادلات أينشتاين أيضا مثل معادلات كلاسيكية تتنبأ ما لا نهاية في الماضي، ما لا نهاية في المستقبل. لكن الفرق أن الزمن هنا أصبح يعني أحد أعمدة الزمان مكان، وليس شيء مطلق وثابت في مثل ما كان في الكلاسيكي. فهو أحد محاور، وهذا المحور نشوفه، يعني الزمن نشوفه يتباطأ، يتسارع، يعني نشوفه يتغير، هو شيء ديناميكي وليس شيء ثابت. وبسبب هذا الشيء فتأتي فكرة الصندوق الكوني أو الكون الصندوقي اللي يسمى ببوكس يونيفرس، اللي هو خط الزمن هو فعليا موجود، وممكن أن نرى كل نقطة من نقاط الزمن في المستقبل وفي الماضي. فنحن فقط نشعر بلحظة الحاضر، نحن نشعر فقط ككائنات متقيدة في نوع أو في نقطة معينة من هذا المحور، لكن المحور كل أحداث هذا المحور موجودة، يعني موجودة منذ الأزل. فهذه طبعا وهذه فكرة منطقية تأتي من المعادلات النسبية الخاصة والعامة. إذا أخذنا ميكانيك الكم، في الكتاب يقول أن ميكانيك الكم تعطيك نوعا من العشوائية، نوعا من الأنسرتينتي، الغير مبدأ اللا تأكيدي، خاصة المشهور بهايزنبرغ الذي وضعه. لكن ويقول هناك قد يكون هناك شيء من العشوائية في تنبؤ ماذا سيحصل في المستقبل. لكن في لقاء سابولسكي مع لورنس كراوس الفيزيائي المعروف، كراوس قال له لا أنت مخطئ، ميكانيكا الكم هو أيضا determined، هو أيضا مسير. صحيح احنا عندنا حالة موجية، وصحيح احنا عندنا احتمالية أين يكون الأوبجكت أو الجزيء عندما يتحول إلى الحالة المادية، لكن هذه احتمالية، ومعادلة الاحتمالية موجودة، ونستطيع أن نتنبأ بدقة عالية جدا أين سينتهي هذا أو ما هي احتمالية هذا الجزيء. وهذا هو يعني هذا هو السبب اللي خلانا نستطيع أن نصنع رقائق السيليكون وتحصل هذه ثورة الكمبيوتر الآن. فالشيء الإضافي لهذه الفكرة أننا لا نعرف ما هو الشيء الذي أو ما هي المعادلات التي تفسر لماذا يتحول الجزيء من الحالة الموجية إلى الحالة المادية. هذا غير معروف في ميكانيكا الكم. فهناك مئات من الافتراضيات، كثير كثير من الافتراضيات لا يوجد أي إثبات لأي أحد منها، لكن أغلب هذه الافتراضيات أيضا تدخل من جانب المسير، لأنك بافتراضية مثلا العوالم المتعددة، بمعنى أنا كل شيء احتمال يحدث سوف يحدث، فإذا نرجع إلى أن كل شيء مسير. هناك افتراضية المتغيرات المخفية hidden variables، بمعنى أننا لا نعرف كل المعلومات الآن عن الجزيئات، لماذا يتحول هذا الجزيء من الحالة الموجية إلى المادية. فإذا هناك متغيرات مخفية لا نعرفها، لكن إذا عرفنا المتغيرات سنستطيع بسهولة أن نتنبأ المستقبل إلى آخره. حتى string theory، حتى نظرية الأوتار، مع أنها مختلفة تماما عن الكم، هي عبارة عن معادلات وتستطيع بالمعادلات أن تتنبأ يعني بالمستقبل. فأغلب هذه التفسيرات أو الافتراضات هي تتبع المسير، فكرة المسير. هذا شيء من قوانين الفيزياء. طبعا أكثر علماء الذين يعني مختصين بالفيزياء لا يستطيع أن ينفي هذه الفكرة، لا يستطيع أن يقول أنه نحن كائنات تخضع للقوانين الفيزيائية. قوانين الفيزيائية تستطيع التنبؤ بالمستقبل، لكن لدينا حرية رأي. يعني من الصعب على الشخص المتخصص بالفيزياء أن يجمع ما بين فكرة حرية الإرادة وما بين القوانين الفيزيائية. لهذا هناك كثير من الأفكار التي تحاول أن تطوع هذه الفكرة، وحتى أقدر أقول أنها ترقيع. الترقيع الموجود هو أن فكرة حرية الإرادة هي فكرة emergence، هي فكرة نابعة من النظام الصغير جدا اللي هو نظام الكمي. عندما تذهب إلى النظام الكبير التصرف في الجزيئات يختلف لأنها أكبر بكثير. أيضا فكرة أننا لا نعرف كل متغيرات الجزيئات الموجودة بالكون، فلا نستطيع أن نتنبأ. يعني المعادلات لديها قدرة على التنبؤ، لكن هذا يتطلب أنك تعرف كل جزيء في الكون، أين يذهب، أين مكانه، أين موقعه، ما هو الطاقة التي يحملها إلى آخره. ولا يوجد يعني إنسان أو كمبيوتر في الوجود يستطيع أن يعرف كل جزيئات الكون. لهذا إذن المستقبل غير معروف لدينا، نحن لا نستطيع أن نتنبأ بالمستقبل من دماغنا، من تركيبتنا الآن. ولهذا نحن نشعر بوجود حرية الرأي. يعني هذا الشعور هو شعور منبثق، أنا أعتبره ترقيع. يعني ليست فكرة علمية، لكن فيها نوع من المنطق.
صحيح بلال، بالنسبة للقوانين الفيزيائية يلي حكيتها هي أجمل شيء بهي البرزنتيشن. عندي مثال سابولسكي هو حكى عنه. سابولسكي حكى عن محددات الجينية والبيئية، قال إنه الأشخاص يلي عندهم جين اسمه MAOE اللي هو جين مسؤول عن سلوك اجتماعي شاذ، سلوك ضد المجتمع، وعندهم نسب عالية من التستوسترون، فهؤلاء الأشخاص هم أكثر قابلية على السلوك العدواني أو السلوك العنيف. هيدا مثال على المحددات البيئية. نعم. والمحددات الجينية لما بتجتمع مع بعض تؤدي حتما إلى سلوك معين، وبالتالي هو سلوك العنف أو سلوك إجرامي. نعم. كمان حكي عن عطى مثال على أطفال الحروب، كمان أطفال الحروب عندهم ADHD، عندهم فرط نشاط، قلة تركيز، وأميجدلة متضخمة بسبب شعور الخوف الدائم. الأم كانت خايفة لما كانت حبلة بالطفل، وبالتالي أدى إلى تضخم الأميجدلة عند الأطفال، وبالتالي صار عندهم ADHD، وبالتالي صار عندهم صعوبات في الأداء في المدرسة، سهل
ADHD.
إنه صحيح قام هذا الشيء بتسهيل سلوك إجرامي معين. في كمان مثال هو بحكم إنه أنا بشتغل بالفري تايم تبعي كسياسية، فعنا بالبلدية اللي أنا بشتغل فيها عندهم نظام تنبؤ بالأشخاص يلي ممكن يكونوا مجرمين عن طريق الفاريابلز، يعني في عدة فاريابلز إذا اجتمعت بالشخص، فهو البرنامج هو عبارة عن برنامج يعطي نتائج إنه هيدا الشخص يلي بيعيش بهي المنطقة المحددة يلي عنده هدول الأهل، اللي الأهل عندهم هي الباكجراوند، هيدا 99% رح يصير مجرم. فتخيل إنه البوليس عنا بالبلدية بيروح للأهل بيضلوا يراقبوا هيدا الشخص، لما بيشوفوا إشارة أو لما بيشوفوا إنه صار عمل أي كونتاكت مع العصابات الإجرامية بيحملوا حالهم بيروحوا لعند الأهل تبع الطفل وبيقولوا لهم ديروا بالكم على هيدا الطفل بلش. يعني هم تخيل هم يتنبؤون إنه هيدا الشخص رح يكون مجرم، فبيروحوا أوريدي قبل ما يصير مجرم ويعمل علاقات مع الشبكات الإجرامية، بيروحوا لعند الأهل وبيعطوا إنذار للأهل انتبهوا إنه هيدا الطفل رح يصير مجرم إذا ما عملتوا شيء يردع هيدا الطفل. فهدول الفاريابلز هن وين بعيش الشخص بهيدي البلدية، المنطقة الجغرافية، الباكجراوند تبع الأهل، هل يا ترى الأهل متعلمين أو هل يا ترى الأهل غير متعلمين؟ إذا الأهل كانوا بياخدوا مساعدات اجتماعية، هو كمان واحد من هيدي الفاريبلز يلي بيعتمد عليها البرنامج. الفاريبلز الأهم اللي هو إنه كيف هيدا الشخص بيعمل performance بالمدرسة، هل يا ترى علاماته
أداؤه بالمدرسة؟
إكزاكت أداؤه بالمدرسة. شو الفري تيت سيسلينج، شو بيعمل هيدا الطفل بأوقات الفراغ؟ كمان بيعتبروه واحد من الفاريبلز. ففي عدة فاريبلز بيتبعوها لحتى يقوموا بالتنبؤ بسلوك الشخص، هل يا ترى رح يكون مجرم أو لا. فهم لما بيستخدموا هيدا البرنامج هم بيرجعوا لنظرية سابولسكي بوهم الإرادة الحرة، فهن عم بيثبتوا أنه هيدي النظرية بتتطبق بالحياة الفعلية
بهذه الحالة. نعم نعم نعم.
والسياسيين جدا بيستعملوا نظريات علم النفس لما بدهم يعملوا شيء منيح للمجتمع أو لحتى يحموا المجتمع.
نعم نعم نعم. هذا يأتينا إلى نهاية آخر سلايد اللي عندنا. يعني أكثر أنا شفت من قراءتي أكثر الباحثين خلينا نقول في علم الاجتماع وحتى في علم الأعصاب متفقين أن الطفل والمراهق لا يملك حرية إرادة، وحرية الإرادة تأتي بعد نضوج الفص الأمامي. لكن يعني حسب فكرة حرية الإرادة الموجودة الآن، بعد نضوج فص الأمامي هناك حرية إرادة، لأن الإنسان عنده قدرة تحليلية الآن على موازنة ما بين السيئات والإيجابيات لكل عمل يقوم به. الاعتراضات طبعا سابولسكي مختلف تماما، يقول لا ليست هناك أي حرية إرادة، إلى أن تموت لا يوجد أي حرية إرادة. الاعتراضات تقول أن سابولسكي يعرف أن هناك شيء اسمه وعي، والوعي هو دائرة موجودة في الدماغ، دائرة كيميائية موجودة في الدماغ، ولا يوجد تعريف وتحديد أين هذه الدائرة. قد تكون في الفص الأمامي، قد تكون شيء ما بين الفص الأمامي والفصوص الأخرى، نحن لا نعرف. فإذا إحدى الانتقادات أنه أنت لا تعرف أين موجود دائرة الوعي، فعلى أي أساس تقرر أن أنك تتكلم عن الوعي وكأنه شيء معروف، خاصة أن هناك تعريفات معينة أنت لا تعترف بها، مثل ما يسمى بالكواليا أو الشعور الشخصي أو التجربة الشخصية. كل إنسان لديه تجربة شخصية في الشعور عندما يرى لون أحمر أو لون أزرق. هذا الشعور يكون متفرد به الشخص، ومن الصعب حتى تحليله أو يعني تعريفه كتعريف علمي. طبعا سبولسكي لا يعترف بهذا الشيء، يقول كواليا هذا شيء خرط، يعني ليس علمي، هذا فقط فكرة كلامية لا أكثر. وحتى فلاسفة أخرى مثل دانيال دينيت الذي هو يعني معارض لسبولسكي ويعترف بوجود حرية الإرادة، لكنه أيضا لا يعترف بتعريف الوعي الموجود، يقول لا الوعي أيضا شيء، هو شيء نابع من دائرة موجودة في الدماغ. الشيء الآخر أو الانتقاد الآخر هو كما ذكرنا الإرادة الحرة أفضل مبدأ حتى نخلي الناس مسؤولين عن الجرائم أو أفعالهم الخاصة. إذا كانوا مسؤولين وكانوا يعرفون تبعات العمل وعملوه، إذن منطقي أننا نستطيع أن نعاقبهم، فقوانين العقوبات تكون شيء منطقي وحتى أخلاقي، ليس فيه أي مشكلة أخلاقية. أيضا إذا أخذنا أن كل شيء هو مسير، إذن لا يوجد فكرة الإنجاز الشخصي لأي إنسان. يعني أنت حتى وإن كنت مثلا عالم وفزت على أخذت جائزة نوبل واكتشفت اكتشاف عظيم أثر على البشرية كلها، إذا أخذت فكرة سبولسكي فإنك فعلا مسير، ولا يوجد أي شيء يفضلك عن باقي الناس. الظروف هي التي صنعت منك هذا النجاح، وليس إرادتك أنت، وليس مثلا شيء موجود يدفعك إلى هذا، لا، كل هذا موجود بالجينات وبالبيئة. وهذا شيء صعب، يعني من الصعب على الإنسان أن يقول أن إنجازي في مجال معين هو فقط نتيجة الجينات والأشياء التي تعلمتها وأنا مسلوب الإرادة. من جانب الآخر، هو سبولسكي في الكتاب يحاول الرد على كل هذه النقاط، لكن أعتقد يعني ينجح في رد على أهم نقطة فيها وهو النظام القضائي. فيقول أن إذا حكمت على مجرم بالنظام القضائي كأنك تعاقب سيارة سببت حادثة لوجود عطب في هذه السيارة، فلأن هذا السيارة سببت، فإذا أضع هذه السيارة بالسجن. فيقول هذه فكرة يعني غبية جدا، أنت مفروض أن تصلح هذه السيارة ولا تضعها في سجن. فيقول نفس الشيء، الإنسان المجرم هو لديه عطب معين سواء كانت في الجينات أو في التربية. كما ذكرنا الموديل الذي تصنعه هو الذي يدفعك لاتخاذ قرارات، وهناك مشاكل يعني مشاكل فيزيائية في الدماغ، عطب جينات، عطب فص معين تدعوك إلى فعل جرائم لأنك لا تستطيع أن تكبت مشاعر الخوف أو مشاعر اللذة أو مشاعر العنف. فهذا الشيء ممكن تصليحه حسب فكرة سبولسكي. فيقول أنك تحاول أن تصلح، تؤهل المجرم بدلا من أن تضعه في سجن. يعني فكرة السجن هي فكرة سيئة جدا، وبدلها بفكرة الحجر الصحي. يعني المرضى مثلا، المرض الشديد مثل الجدري مثل الطاعون إلى آخره، المرضى يوضعون في حجر صحي إلى أن يتم شفائهم. فيقول هكذا يجب أن نرى المجرم، هو فعليا مريض إلى أن يتم شفاؤه. فيقول هناك بوادر أن الإنسان بدأ يتجه إلى هذا الاتجاه، يعني فكرة إلغاء حكم الإعدام، وضع قوانين إطلاق السراح لحسن السلوك، هذه لم تكن موجودة في السابق، هذه ظهرت فقط يعني في الآخر 100 و200 سنة ماضية، مما يعني يعطي أن هناك ثمار، هناك فائدة من محاولة تأهيل وإصلاح المجرم. طبعا هذا كلام يعني ليس، لا يمكن، لا أعتقد أن يمكن أن يطبق في كل المجتمعات، ممكن أن يطبق في يعني مجتمعات منفتحة دائما تحاول أن تضع أو تعدل بالنظريات الإصلاح لأن هناك مشاكل كثيرة حتى في تطبيق نظريات مثل هذه، خاصة مثلا السايكوباثي يستطيع أن يزور ويكذب بسهولة إذا دخل في هذا النظام، ويستطيع أن يخرج من السجن ويرتكب جرائم أخرى، مع أنه نسبة السايكوباثيين ليست عالية لكنها يعني 10-15% من المجتمع، وهذه نسبة كبيرة. فهناك هناك مشاكل في هذه الرد، لكنه رد منطقي، يعني هناك نوع أيضا من المنطق في هذا الرد. تفضلي.
أكيد، يعني هو بيطرح فكرة أنه السجن هو لحماية المجتمع، يعني لما أنت بتسجن المجرم يلي سابولسكي بيعتبره مريض، فأنت لا تسجنه لأجل الانتقام، أنت ما بدك تنتقم من هذا البني آدم، أنت بدك تحمي المجتمع. فهي كمان فكرة لازم حبيت أنوه عليها. بس
نعم هو يركز على فكرة الانتقام اللي هي فكرة قديمة وموجودة في الغريزة الإنسانية، لأنها تعطي نوعا من العدالة والتوازن النفسي. الشخص المجرم يجب أن يقتل، إذا قتل هذا المجرم الذي قتل أشخاص مثلا، فأنت تشعر بدوبامين يزيد، تشعر بسعادة، تشعر بنشوة، إذن هذا لأنها توازن اجتماعي. إذا المجرم قتل ولا يوجد أي يعني انتقام منه، فليس هناك توازن، فهناك مشكلة أخلاقية في المجتمع. فهو يذكر هذا الشيء الذي يدفع المجتمعات إلى وضع سجون ويعني تنفيذ عقوبات قوية وصارمة جدا، بدون النظر إلى ما هي تبعات، كيف نشأ هذا الشخص وتحول إلى مجرم.
صحيح، هذا يتعلق بالعقد الاجتماعي، نظرية العقد الاجتماعي، لا تؤذيني ولا أؤذيك. بالنسبة كان في شغلة كنت حب اطرحها بس هي ما لها علاقة بالكتاب تبع سابولسكي، للأمانة العلمية هي لها علاقة بعلم الاقتصاد، لكن بتؤكد نظرية سابولسكي. ليش؟ بعلم الاقتصاد عنا نظرية بتقول أنه سلوك المستهلك، سلوك المستهلك بالنسبة للluxury، للسلع اللي بتعطي social effects، للسلع الغالية الثمن مثلا، يعني عنا سيارات تسلا بتعكس status، بتعكس
أنه وضع اجتماعي.
نعم صحيح، هيدي السلع لما بيكون عنا deflation، لما بيكون عنا ركود اقتصادي، المستهلكين ما بيشتروا هيدي السلع. فهي كمان واحدة من المحددات، يعني فيهم بيستعملوها بعلم الاقتصاد، صار ركود مثلا، صار ركود اقتصادي، العالم بتبطل تشتري luxuries او
السلع الغالية. نعم. الكمالية. نعم.
صحيح. نعم. لانه ما فيهم يحصلوا على ريوارد، بيروحوا بيشتروا سلع رخيصة جدا، مثلا قلم. نعم. حمرة بالنسبة للبنات بحبوا يشتروا، بدل ما يشتروا فاونديشن اللي هو بيكون من ديور سعره غالي جدا،
كريم غالي جدا،
قلم حمرة هو ارخص. نعم. فلاقوا انه لما عملوا statistics لقوا انه لام الحمراء بتنباع اكثر لما بيكون في ركود اقتصادي. كونه سعر سلعه رخيصه الثمن مقابل الفاونديشن يلي بيكون غالي الثمن. فحتى النظريه تبع ديترمن المحدد اللي هي نظرية سابولسكي حتى إلى تطبيقات بعلم الاقتصاد كمان.
نعم.
مش بس.
نعم.
علم النفس.
يعني مثالي اللي نشوفه الآن، الشركات اللي تدعم إسرائيل الآن مقاطعة. فمثلا أنا إذا كنت شخص أشرب البيبسي مثلا دائما أو كوكاكولا، وهناك بدائل لهم، لكن البدائل أغلى، هذا مثال فقط، لكن البدائل أغلى منها، فلأنني شخص أكره إسرائيل وأكره ما تفعله في غزة، فسوف أقاطع الشيء الرخيص والذي يعطيني فائدة ومنفعة شخصية أكثر، وسأشتري المنتوج البديل الذي هو أغلى وليس فيه هذه المنفعة، مثلا جودته تكون أقل. فهذا شيء موجود بشكل كثير عند الناس. والقرار الذي اتخذته أنت حتى يعني لا تشتري هذا وتشتري هذا، هو فقط يعني رياكشن، هو فقط رد فعل، ولا يعتمد على حرية إرادة. إذا لم تكن هذه الحرب موجودة فأنت ستستمر في شراء بيبسي وكوكاكولا، بس لكن لأنها صارت هذه الحرب أيضا هي ليس لها علاقة بإرادتك أنت، يعني المجتمع أو الأحداث اللي تصير عليك هذه خارج عن إرادتك.
صحيح، قامت المشاعر بتحديد السلوك.
إيه، إرادتك هي فقط أنك اخترت أن تذهب إلى، لكن هذا الاختيار أتى من الموديل اللي صنعته وأنت طفل أن إسرائيل مجرمة. هذا هو دافع الاختيار وليس الإرادة الحرة، ليس لأنك حر الإرادة. يعني إذا تأخذ كل قرار تأخذه، يعني أنا أخليها تفكير حر للمتفرج، كل قرار تأخذه فكر كيف أتى هذا القرار، كيف أتى هذه الفكرة، وراح تشوف أنك ستعود شيئا فشيئا فشيئا إلى الطفولة. وإذا عدت إلى الطفولة كمسبب أساسي، إذن قرارك هذا ليس حر الإرادة، قرارك هذا مسير. وهذه هي المشكلة الأساسية التي يطرحها سابولسكي. الآن يعني رأي ختامي، خلي أنا أعطي رأيي الشخصي الآن. أنا متفق مع سابولسكي أن 99% من قراراتنا هي مسيرة وليست مخيرة. كل قرار أتخذه الآن بناء على الموديل، الموديل تشكل عندما كنت طفل في السابق. حتى قراري مثلا في تغيير هذا الموديل، أنا عندما كنت في مرحلة العشرينات مثلا تحولت من متدين إلى ربوبي أو إلى مرحلة الشك. سبب هذا التحول هو الأحداث الخارجية التي حدثت بالعراق، الحرب بين العراق وإيران. هذا الحرب يعني عمل لي هزة كبيرة في المبادئ الدينية اللي تعلمته. فعندما بعد تقدمت بالعمر وبديت أقرأ علم البيولوجي وبشكل يعني عميق جدا، وحتى علم الفيزياء، تحولت من ربوبي أو شك إلى ملحد بسبب المعلومات الجديدة التي أتت. وهذه المعلومات كانت موجودة، يعني هاي معلومات أنا لم أخترع هذا الشيء، ولم يعني أختر أن أصنع موديل جديد، أنا فقط عدلت شوية بهذا الموديل، فقط لأني بدأت أبحث. لماذا بدأت أبحث؟ لأن كنت في مرحلة شك. لماذا بدأت مرحلة شك؟ لوجود حرب العراق وإيران. هناك شيء مهم أيضا، أن قراري بالخروج من الدين إلى الشك سببه أيضا جزء منه جيني، لأن الجينات اللي أحملها تدفعني إلى أن أكون ريسك تيكر، أكون أخذ يعني أخذ أكثر
خطر،
يعني أتخذ خطر فكري أكثر. يعني أنا لست شخص فقط أريد أن أتبع قبيلة أو عشيرة أو فكرة معينة أو قطيع في المجتمع، أنا أريد أن أخرج. هذه الصفة موجودة عند أهل أبي، دائما يكونون عندهم شجاعة أكثر من اللازم في حياتهم. تشوفهم كلهم مثلا هاجروا خارج العراق، كلهم خرجوا أعتقد ما عدا عم واحد. لكن من جهة الأم عندهم ذكاء أكاديمي عالي جدا، فتشوفهم كلهم بقوا بالعراق لأن ليس لديهم هذه الشجاعة الاجتماعية أو المخاطرة، لكن عندهم ذكاء أكاديمي عالي، فيستطيع أن يحلل فلسفة، يستطيع أن يحلل فيزياء، يستطيع أن يحلل بيولوجي الأحياء. الاثنين اجتمعوا عندي من الجينات، هذا ليس يعني هو صح جزء منه تربية لكن أساسي الجينات. إذا تجمع فكرة أن أستطيع أحلل الفلسفة وعندي قدرة على تحليل ووجود هذه صفة المخاطرة والخروج من القطيع، هذا هو الشيء الذي خلاني أتجه إلى مرحلة الشك. والاثنين ليس لدي أي اختيار حر. لكن هناك بنسبة اعتقادي 1% شيئا ما هناك حرية إرادة. لماذا؟ لأنك عندما تعي بأي فكرة معينة فأنت تبدأ بمعالجة هذه الفكرة وإدخال هذه الفكرة إلى المنظومة أو الموديل الداخلي. إذا أنت عرفت مثلا أنك مسلوب الإرادة وسبب الكره اللي تشعره لليهود هو سببه طفولة، يعني لم يفعلوا أي شيء أنا أتكلم يهود بشكل عام وليس فقط إسرائيل. فاليهود يعني ليس كل الشعب اليهودي في كل التاريخ فعليا أذاك، هناك فقط أفراد معينين، حكومة إسرائيل، هذا هؤلاء الأفراد هم المجرمين. لكن إذا عرفت هذه الفكرة فأستطيع أن أغير عداء اللي أشعره لأي يهودي أشوفه بحياتي أن لا يكون يؤثر على سلوكي. إذن هذا التغير في الموديل هذا أتى نوعا ما، طبعا نوعا ما وليس يعني حرية إرادة مطلقة، لكن نوعا ما هناك حرية إرادة، هناك اختيار معين أتى وغير هذا الموديل. إذن في النهاية أنا أتفق، خلينا نقول 99%. الشيء الأخير أنه لا نعرف، لا أستطيع أن أقول أننا أعرف بالضبط هل نحن حرين الإرادة أو مسيرين أو مخيرين، لا أستطيع أن أعرف لأننا لا نعرف ما هو الوعي، ولا نعرف بالضبط كيف نحلل هذا الموديل. يعني عندما أقول موديل أنا أقوله بشكل افتراضي وليس كيميائية داخل الدماغ. إلى أن نعرف بالضبط كيف ينتج هذا الموديل وكيف ينتج دائرة الوعي داخل الدماغ ككيميائية، في ذلك الوقت ممكن أن نعرف ما هو الوعي، وممكن أن يعني أن نخرج بتجارب تعطينا جواب أفضل بكثير.
صحيح، والمجتمع ما بيحب يؤمن بأنه نحن مسيرين ولسنا مخيرين. ليش؟ لأنه الأمان بالمجتمع رح يعني رح يهدد، ما رح بيكون في أمان أبداً، لأنه المجرمين كلهم رح يقولوا أو سوري نحن مرضانين، نحن مش مجرمين.
نعم. فنحن بحاجة مسؤولية
نقوم بهذه الأفعال. نعم. الإجرامية.
نعم.
وبالتالي هلأ ممكن أحياناً يكون في حرية إرادة، ولكن مثل ما أنت حكيت 1%، لما الشخص بيعرف نتائج الفعل، لما الشخص بيكون عنده قدرة انه يحلل انه انا اذا قمت بهذا الفعل فرح ارمى في السجن او رح اخسر احبائي، فممكن مثلا يكون رادع. لكن كمان هذا الشيء محدد، يعني هو اصلا محدد بالفاريبلز يلي الانسان عنده اياها من الطفولة، من ملايين السنين، من لما كنا هنترز اند جاذرز.
هو سابولسكي يذكر أنه كلما تزيد التجارب على البيولوجي، بيولوجي الدماغ، كلما تثبت أكثر أننا مسيرين.
100%.
يعني هاي نقطة واضحة يقولها بالكتاب. تفضلي.
100%. كمان بالنسبة فكرة نهائية بالنسبة لتغير المجتمعات من جمعية لفردية، هي الفكرة منا موجودة بالكتاب، وإنما هي تحليل شخصي مني أنا، ريفليكشن تبعي للأمانة العلمية. فالمجتمعات الجماعية تتغير لما بتبطل تكون مجتمعات أبوية، ولما بيعطوا حرية للمرأة أنها تختار، لما بيعطوا قدرة للمرأة، يمكنوا المرأة بالمجتمع ويدفعوها لحتى تتعلم ولحتى يصير عندها شهادات ولحتى تشتغل ويكون عندها راتب مثل الرجل، هذاك الوقت بيصير المجتمع أكثر فردانية، وبيتحول من مجتمع القطيع، من مجتمع جمعي، لمجتمع ينجز أكثر ويكون في عنده فردانية أعلى.
يعني الفكرة اللي طرحتيها أن حرية الإرادة تقترب أكثر من المجتمع الليبرالي الفرداني، وتبتعد بشكل كبير عن المجتمع القبلي الديني العشائري.
صحيح، 100%. هلأ مش كل الناس بيحبوا يآمنوا بأنه حرية الإرادة هي مسلوبة، ما عندنا حرية إرادة، وفي أفكار دينية يعني بتفوت بهذا الموضوع. أحياناً المتدينين بيحكموا على الأشخاص، بيحكموا على سلوكهم، بيحكموا بحاسبوهم كأنهم هن الله، بس بنفس الوقت بيقولوا لك إنه لا، هي خطة إلهية أو هي رغبة إلهية أو الإله يعلم كل شيء. فهي كمان نقطة سابولسكي بحب يحكي فيها، أنه طيب شلون هيك؟ شلون مثلا الدين بيقول أنه في خطة إلهية، أنت ما عندك حرية اختيار، وبنفس الوقت أنت بيقوم بمحاكمتك على أفعالك ومعاقبتك وجلدك. نعم. حرقك بالنار بنفس الوقت. فهي كمان شغلة يعني واحد لازم بيفكر فيها بطريقة نقدية.
هناك يعني عليها. يعني هناك أديان تعتمد على حرية الإرادة مثل الأديان الإبراهيمية اللي فيها العقوبات، والأديان الهندوسية أيضا فيها عقوبات، وفلسفات مثل الفلسفة الوجودية أيضا تعتمد بشكل أساسي على حرية الإرادة، لأنها تقول أن الإنسان يجب أن يختار يعني الفردانية أكثر، يجب أن يركز على نفسه وسعادته إلى آخره. لكن هناك أيضا جهة أخرى فلسفات من الإغريق تقول لا، إحنا مسيرين بشكل تام، والظروف الآلهة أو الظروف أو الطبيعة هي فعليا تشكل كل شيء نعمله، وبالتالي فكل قراراتنا هو فقط انعكاس لهذه الأحداث التي تحدث لنا. يعني نحن فقط انعكاس، كل أفعالنا هو انعكاس للطبيعة. إذا كانت الطبيعة جميلة فسوف أخرج وتنزه وإلى آخره، إذا كان هناك مطر وثلوج فلا أخرج. فإذا فعلي كل انعكاس فقط للطبيعة، وليس لم ينتج من إرادتي باختيار شيء معين.
صحيح.
فهناك مزيج من هذا وهذا، لكن النظام القضائي بشكل عام يعتمد على حرية الإرادة.
صحيح.
بشكل أساسي مثل الأديان الإبراهيمية، أي فكرة عقاب وثواب يعتمد على حرية إرادة بشكل 100%. حتى
النظرية السلوكية كمان بتأكد على عدم حرية الإرادة.
نعم.
إذا صار في لا عفوا بالعكس، النظرية السلوكية تؤكد حرية
الإرادة. نعم.
لا بس كلامي ماني متأكدة.
اقتصاد سلوكي يقول أن الإنسان مسير أكثر ما هو مخير. كاقتصاد سلوكي. نعم.
كان بس بدي أقول شغلة نهائية هون وبعدين رح خلص كلامي.
نعم.
هدفنا من هي الحلقة هو أنه الإنسان يعرف نفسه أكثر، ويحاول أنه يفهم الناس اللي حواليه وليش بيتصرفوا بطريقة معينة أو بأخرى. الهدف هو أنه نحن يكون بقلبنا رحمة كفاية لحتى أنه ما نحكم على بعض، وما نقوم بأعمال سيئة تجاه بعض، ما نعاقب بعض، ما نشغل مخ الثعبان أو الريفلكس مود يلي العقل بيشغله، ونحاول أنه ننتقم
قرارات السريعة. قرارات السريعة. نعم.
صحيح.
نعم.
لازم الريفلكس، لازم نحاول أنه نكون أكثر تفهم، أكثر رحمة، ونحاول نساعد بعض، لأنه بالنهاية نحن مظلومين، نحن كلياتنا مظلومين بهذا العالم، وما اخترنا شيء، لا اخترنا الباك جراوند تبعنا، ولا اخترنا شكلنا، ولا اخترنا أي شيء. فلذلك لازم نكون أكثر رحمة، أكثر مودة. هذا هو الهدف من هي الحلقة، وأنا وبلال عملنا هي الحلقة لحتى ننشر الوعي أكثر بهيدا الجانب من جوانب تحليل السلوك الإنساني.
نعم. شكرا جزيلا ماريا، يعني لا يوجد كلام أفضل من الجملة الختام اللي قلتيها، فشكرا جزيلا للجميع، ونراكم على ألف خير في حلقات قادمة.
شكرا.